الفصل السادس، هاس وجيروم. كان الإنجيل قد غرس في بوهيميا وتأصلت جذوره منذ القرن التاسع، وقد ترجم الكتاب المقدس وكانت العبادة الجهارية تقام بلغة الشعب، ولكن بقدر ما زاد سلطان البابا حجبت كلمة الله. إن غريغوريوس السابع الذي إلى على نفسه أن يذل كبرياء الملوك كان يصر على استعباد الشعب أيضا، وتبعا لذلك أصدر أمرا يحرم فيه إقامة العبادة الجهارية باللغة البوهيمية، كما أعلن البابا قائلا: لقد سر الكلي القدرة بأن تقام عبادته بلسان غير مفهوم، فإن شرورا وهرطقات كثيرة قد ظهرت لعدم مراعاة هذا القانون. وهكذا قررت روما أن تطفئ نور كلمة الله وأن يظل الشعب سجينا في الظلام، لكن السماء أعدت وسائل أخرى لحفظ الكنيسة. إن كثيرين من الوالدنسيين والألبجنسيين إذ طردوا من أوطانهم بسبب الاضطهاد الذي وقع في فرنسا وإيطاليا أتوا إلى بوهيميا، ومع أنهم لم يكونوا يجسرون على التبشير بالكلمة جهارا كانوا يكدون بكل غيرة في الخفاء، وهكذا قفض الإيمان الحقيقي من جيل إلى جيل. قبل أيام هاس كان يوجد في بوهيميا رجال قاموا جهارا يوبخون الفساد الذي تفشى في الكنيسة والخلاعة التي عمت بين الناس، فأثار عملهم اهتمام الشعب في كل مكان، وثارت مخاوف الكهنة، فوقع الاضطهاد على تلاميذ الإنجيل. وإذ طرد هؤلاء الناس ليعبدوا الله في الغابات والجبال، طردهم الجنود وقتلوا كثيرين منهم، وبعد وقت صدر قرار يقضي بحرق كل من يرتد عن العبادة كما قد رسمتها كنيسة روما. ولكن فيما كان المسيحيون يسلمون أرواحهم كانوا ينظرون إلى الأمام عندما تنتصر دعوتهم، وإن واحدا ممن علموا أن الخلاص هو بالإيمان بالمخلص المصلوب وحده أعلن قبلما أسلم روحه قائلا: إن أعداء الحق الغاضبين علينا منتصرون علينا الآن، ولكن هذه النصرة لن تدوم، فسيقوم واحد من بين عامة الشعب بلا سيف أو سلطان لن يستطيع الانتصار عليه. وكان عصر لوثر لا يزال بعيدا جدا، لكن واحدا كان قد بدأ ينهض، وكانت شهادته ضد روما مزمعة أن تثير الشعوب. كان جون هاس متواضع الأصل، عاش يتيما منذ صباه في كنف أمه الطقية التي إذ كانت تعتبر التهذيب ومخافة الله أعظم قيمة من كل الأملاك، اجتهدت في إحراز هذا الإرث لابنها، وتعلم هاس في إحدى مدارس الأقاليم، ثم التحق بجامعة براغ بعدما حصل على منحة دراسية من أهل الخير، وصحبته أمه في السفر إلى براغ، وكانت أرملة فقيرة، وعندما اقتربا من المدينة العظيمة، جثت بجوار ذلك الشاب اليتيم، وطلبت من الآب السماوي أن يباركه. ولم تكن تلك الأم تعلم كيف ستجاب صلاتها. في الجامعة امتاز هاس على أقرانه بمثابرته على الدرس ونجاحه السريع المتواصل، بينما أكسبه سلوكه اللطيف الجذاب وحياته المثالية احترام الجميع. وقد كان تابعا مخلصا لكنيسة روما وباحثا مجدا في طلب البركات الروحية التي كانت الكنيسة تدعي منحها للناس. وفي مناسبة اليوبيل تقدم من كرسي الاعتراف ووهب كل النقود القليلة التي كان يحتفظ بها، وانضم إلى الموكب حتى يكون له نصيب في الغفران الموعود به. وبعد إنهاء دراسته في الكلية ألحق بسلك الكهنوت، وبسرعة هائلة بلغ درجة الكاردينالية، وسرعان ما اتصل ببلاط الملك، وصار أستاذا ثم عميدا للجامعة التي كان قد تلقى علومه فيها. وفي سنوات قليلة صار ذلك الطالب الذي كان يتلقى إحسانات أهل الخير فخر بلاده، واشتهر اسمه في أوروبا كلها. عمل الإصلاح يبتدئ، لكن هس بدأ عمل الإصلاح في حقل آخر، فبعد سنوات قليلة من سيامته كاهناً أقيم واعظاً على كنيسة بيت لحم، وكان مؤسس هذه الكنيسة يؤيد موضوع الكرازة بالكتاب بلغة الشعب ويعتبره من أهم الأمور. وعلى رغم مقاومة روما لهذا الإجراء لم يتوقف التبشير في بوهيميا تماماً، لكن الجهل بالكتاب المقدس كان فظيعاً، فتفشت الرذيلة تبعاً لذلك بين كل الطبقات. وقد فضح هاس هذه الشرور بلا رحمة، مستشهداً بكلمة الله لتعزيز مبادئ الحق والطهارة وطبعها وغرسها في الأذهان. وأن جيروم أحد مواطني براغ الذي ارتبط بهاس بعد ذلك أوثق ارتباط، كان قد أحضر معه مؤلفات ويكليف عند عودته من إنجلترا، وكانت ملكة إنجلترا التي اعتنقت تعاليم ويكليف أميرة بوهيمية، وبفضل نفوذها انتشرت كتب ذلك المصلح وتداولتها الأيدي في وطنها. وقد قرأ هاس هذه الكتب بشغف واهتمام عظيمين، واقتنع بأن مؤلفهما مسيحي مخلص، ومال إلى قبول الإصلاحات التي دافع عنها. كان هاس قد بدأ السير في طريق من شأنه أن يباعد بينه وبين روما، وإن كان هو لم يعرف ذلك. صورتان تؤثران في هاس. قرابة ذلك الوقت وصل إلى براغ من إنجلترا اثنان من الغرباء من أرباب العلم، كان قد حصل على النور وأتيا إلى هذه البلاد القاسية لينشراه فيها. وإذ بدأ بهجوم علني على سيادة البابا أسكتتهما السلطات سريعا، ولكن إذ كانا لا يريدان أن يتنحيا عن غرضهما لجأ إلى إجراءات أخرى، فبصفتهما فنانين رسما في ساحة واسعة مكشوفة لجماهير الناس صورتين، أولاهما تمثل دخول المسيح إلى أورشليم وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، متى الإصحاح 21 العدد 5، ويتبعه تلاميذه وقد بليت ثيابهم من طول السفر وهم يسيرون حفاة. أما الصورة الثانية فقد رسما فيها الموكب البابوي، وقد ارتدى البابا أفخر الثياب وأبهى الحلل وعلى رأسه الإكليل المثلث، وامتطى جوادا عليه زينة فخمة، وكان يتقدمه ضارب الأبواق ويتبعه الكرادلة والأساقفة في حللهم البهية. كانت هذه عظة استرعت انتباه الناس من كل الطبقات، وقد أتى جماهير الناس لمشاهدة تلك الصورتين، ولم يخفى مغزاهما على أحد، وتأثر كثيرون إذ رأوا الفرق الشاسع بين وداعة المسيح وتنازله مع أنه هو السيد، وكبرياء البابا وغطرسته مع أنه يعترف بأنه عبده وخادمه. فحدث كثير من الشغب في براغ، وبعد وقت وجد ذلك الغريبان أنه ينبغي لهما أن يرحلا حرصا على سلامتهما. لكن الدرس الذي علماه للشعب لم ينسى أبدا، لقد أحدثت الصورتان تأثيرا عظيما في نفس هاس، وذلك قاده إلى دراسة أكمل للكتاب ولمؤلفات ويكليف. ومع أنه لم يكن إلى ذلك الحين متأهبا لقبول الإصلاحات التي دافع عنها ويكليف، فقد رأى بوضوح أكثر حقيقة البابوية عن كثب، وبغيرة عظيمة شهر بكبرياء السلطة الكنسية وطموحها وفسادها. ومن بوهيميا امتد النور إلى ألمانيا، لأن الاضطراب الذي حدث في جامعة براغ سبب انسحاب مئات من الطلبة الألمان، وكان كثيرون منهم قد تلقوا من هاس معرفتهم الأولى بالكتاب المقدس، فعند عودتهم بشروا بالإنجيل في وطنهم. وصلت أنباء العمل في براغ إلى روما، وسرعان ما استدعي هاس ليمثل أمام البابا، فلو أطاع لكان قد عرض نفسه لموت مؤكد، فلقد اتحد ملك بوهيميا وملكتها مع رجال الجامعة وبعض النبلاء والضباط في تقديم التماس إلى البابا حتى يسمح ببقاء هاس في براغ وأن تستجوبه روما بواسطة مندوب بابوي. ولكن بدلا من أن يجيبهم البابا إلى هذا الطلب، شرع في محاكمة هاس وإدانته، وأعلن أن مدينة براغ قد وقعت تحت الحرم البابوي. اهتياج في مدينة براغ. في ذلك العصر كان إصدار حكم كهذا كفيلا بأن ينشر الذعر الشامل، والاحتفالات التي تصحب هذا الحكم كانت تثير الرعب في قلوب الشعب الذي كان ينظر إلى البابا كنائب لله نفسه، وفي يده مفاتيح السماء والجحيم، وله السلطان على أن يستنزل الأحكام الزمانية والروحية. وكان الناس يعتقدون أن أبواب السماء تغلق في وجه كل إقليم يقع عليه هذا الحرم، وأنه إذا لم يرضى البابا برفع هذا الحكم فإن أرواح الموتى تنفى بعيدا من مواطن السعادة. وكعلامة لهذه الكارثة المخيفة، أوقفت كل الخدمات الدينية، فأقفلت الكنائس، وكان يحتفل بمراسم الزواج في ساحة الكنيسة، ولم يكن يسمح بدفن الموتى في المدافن المكرسة، بل كانوا يوارون الثرى من دون إقامة طقوس الدفن في الخنادق أو الحقول. وهكذا بهذه الإجراءات التي تؤثر في التصورات، حاولت روما أن تتحكم في ضمائر الشعب. عم شغبوا مدينة براغ، وشهرت جماعة كبيرة من الناس بهاس كسبب لكل الكوارث، وطلبوا بتسليمه لغضب روما. فلكي يسكن المصلح العاصفة، انسحب مؤقتا إلى مسقط رأسه، وكتب إلى أصدقائه الذين تركهم في براغ يقول: إني إذا كنت قد انسحبت من وسطكم فذلك إطاعة لوصية المسيح واحتذاء لمثاله، حتى أعفي ضعفاء العقول من أن يجلبوا على أنفسهم دينونة أبدية، وحتى لا أكون سببا في وقوع حزن أو اضطهاد على الأتقياء. واعتكفت أيضا خوفا من أن يظل الكهنة العديم التقوى يحرمون الكرازة بكلمة الله بينكم وقتا أطول، ولكني لم أترككم لكي أنكر الحق الإلهي الذي لأجله أنا مستعد بمعونة الله لأن أموت. ولم يكف هاس عن مواصلة كفاحه، بل سافر مخترقا البلاد المجاورة، معلما الجماهير المتعطشة. وهكذا كانت الإجراءات التي اتخذها البابا لقمع الإنجيل سببا في نشره إلى مدى أبعد، لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق. كورينثوس الثانية الإصحاح 13:8. في هذا الدور من حياة هاس كان يبدو أن عقله قد صار مسرحا لكفاح مرير، فمع أن الكنيسة كانت تحاول أن تدمر حياته بصواعقها، فهو لم يرفض سلطانها أو يجحده. كان لا يزال يعتبر الكنيسة البابوية عروس المسيح، والبابا ممثلا لها ونائبا عنه، وإنما الذي كان هاس يحاربه هو سوء استخدام السلطة للمبدأ نفسه. وهذا أثار صراعا مخيفا بين اقتناع عقله ومطالب ضميره، فإذا كانت السلطة عادلة ومعصومة كما كان يعتقد، فكيف حدث أنه أحس باضطراره إلى عصيانها؟ وقد رأى أن إطاعتها خطية، فكيف تنتهي الطاعة للكنيسة المعصومة إلى تلك النهاية؟ تلك كانت المشكلة التي استعصى عليه حلها، وذلك هو الشك الذي عذبه ساعة بعد ساعة. وأقرب الحلول التي خطرت له هو أن ما حدث قديما في أيام المخلص يحدث هو نفسه الآن مرة أخرى، وهو أن كهنة الكنيسة غدوا أناسا أشرارا يستخدمون سلطاتهم المشروعة في أغراض غير مشروعة. هذا قاده إلى أن يتخذ لإرشاده وإرشاد من يبشرهم المبدأ المقرر، وهو أن وصايا الكتاب التي نقلت عن طريق الفهم هي التي ينبغي أن تسود على الضمير وتتحكم فيه، وبمعنى آخر أن الله الذي يتكلم في الكتاب للكنيسة التي تتكلم بواسطة الكهنة هو المرشد الذي لا يخطئ. جيروم ينضم إلى هاس. فلما خفت شدة الاهتياج في براغ بعد وقت، عاد هاس إلى كنيسته المسمى بيت لحم ليواصل الكرازة بكلمة الله بغيرة وشجاعة عظيمتين، كان أعداؤه نشيطين وأقوياء، لكن الملكة وكثيرين من النبلاء وقفوا إلى جانبه، وكثيرون إذ قارنوا بين تعليمه النقية المثقفة المنعشة وحياته المقدسة من جهة، والمبادئ المنحطة الحقيرة التي كان ينشرها البابويون، والجشع والدعارة والفجور التي كان يرتكبونها من جهة أخرى. اعتبروا الانحياز إليه شرفا عظيما. كان هس قد وقف وحده في عمله وكفاحه حتى ذلك الحين، غير أن جيروم الذي كان قد اعتنق تعاليم ويكليف وهو في انجلترا انضم إليه في عمل الإصلاح، واتحد الاثنان بعد ذلك في حياتهما ولم يفترقا في موتهما. كان جيروم متألق الذكاء، ذا فصاحة وعلم غزير، وقد أحرز نصيبا كبيرا في تلك المواهب التي تظفر برضا الشعب واستحسانه. لكن هس كان متفوقا عليه في الصفات التي تحدد قوة الخلق الحقيقية، فكانت أفكاره الهادئة ورأيه الصائب رادعا لروح جيروم المتحفزة الوثابة، وهذا الأخير عرف بتواضع حقيقي قدر هس وخضع لمشوراته. وبفضل جهودهما المتحدة انتشر الإصلاح بسرعة عظيمة. لقد جعل الله نورا عظيما يشرق على عقلي هذين الرجلين المختارين، فكشف لهما الشيء الكثير من ضلالات روما، ولكنهما لم يحصل على كل النور الذي كان مزمعا أن يعطى للعالم. كان الله عن طريق خادميه هذين يخرج الشعب من ظلمات البابوية، ولكن كان لابد لهما من مواجهة عقبات ومعطلات كثيرة وعظيمة، وقد قادهما الله خطوة فخطوة على قدر احتمالهما، أنهما لم يكونا مستعدين لقبول كل النور دفعة واحدة، فلو قدم إليهما النور في ملء قوته مثل نور الشمس في وقت الظهيرة إلى قوم عاشوا طويلا في الظلام، فلربما كان يرتدان راجعين. ولذلك كشف الله النور لهذين القائدين قليلا قليلا بمقدار ما يستطيع الشعب تقبله، ومن جيل إلى جيل كان على العاملين الآخرين أن يسيروا متتبعين هذا الطريق وأن يقودوا الشعب إلى الأمام في طريق الإصلاح. ظل الانشقاق متفشيا في الكنيسة، فكان هنالك ثلاثة باباوات يتنازعون السيادة، وامتلأت ربوع العالم المسيحي بالجرائم والشغب تبعا لتلك المشاغبات والمنازعات. وإذ لم يكتفي كل منهم بقذف الحرم في وجه الآخرين، لجأ إلى الأسلحة المادية، فبذل المال لشراء الأسلحة وحشد الجيوش، وكان الثلاثة يحتاجون إلى المال بطبيعة الحال، فلكي يحصلوا عليه عرضت هبات الكنيسة ووظائفها وبركاتها للبيع، وتمثل الكهنة برؤسائهم، فلجأوا إلى السيمونية والحرب لإذلال منافسيهم وتقوية سلطانهم هم. أما هس فكان كل يوم يزيد بسالة ويرعد بكلامه ضد الرجاسات التي كانت الكنيسة تغضي عنها وتتساهل معها باسم الدين، وكان الناس يتهمون قادة كنيسة روما جهارا بأنهم علة كل الشقاء الذي غمر العالم المسيحي. ومرة أخرى بدا كأن مدينة براغ على وشك الاشتباك في حرب دامية، وكما كانت الحال في العصور القديمة اتهم خادم الرب بأنه مكدر إسرائيل. ملوك الأولى الإصحاح 18 العدد 17. ومرة أخرى وقعت المدينة تحت الحرم البابوي، فانسحب هس راجعا إلى قريته، وانتهت شهادته الأمينة التي كان يؤديها في كنيسته المسمى بيت لحم، وكان عليه أن يتكلم في مجال أوسع لكل العالم المسيحي قبل أن يبذل حياته كشاهد للحق، ولأجل معالجة المساوئ والشرور التي أذهلت أوروبا وأربكتها
استدعي مجمع عام للانعقاد في كونستانس.
وقد دعي المجلس بناء على رغبة الإمبراطور سيغسموند بواسطة أحد الباباوات الثلاثة المتنافسين، هو يوحنا الثالث والعشرون. لكن هذا البابا المدعو يوحنا لم يكن في الحقيقة يرحب باستدعاء المجلس، لأن أخلاقه وسياسته لم تكن تحتمل الفحص والامتحان حتى على أيدي الأساقفة الذين كانوا متهاونين في تصرفاتهم الأخلاقية كأعضاء الكنائس في تلك الأيام. ومع ذلك فهو لم يكن يجرؤ على مقاومة إرادة سيغسموند. وكان من أهم الأغراض التي كان على المجمع إنجازها معالجة الانشقاق الحادث في الكنيسة واستئصال الهرطقة. ولأجل هذا دعيا البابوان الآخران المتنازعان للمثول أمام المجمع، وكذلك المروج الأكبر للأراء الجديدة أي جون هاس. أما ذلك البابوان فإذ كان يحرصان على سلامتهما فلم يذهبا بنفسهما، بل أنابا عنهما ممثلين مفادين من قبلهما. وأما البابا يوحنا الذي كان حسب الظاهر هو الداعي إلى ذلك الاجتماع فقد حضر، لكن الهواجس كانت تساوره إذ كان يشك في نيات الإمبراطور ويخشى أن يخلعه ويحاسبه على الرذائل التي جلبت العار على تاجه البابوي وعلى كل الجرائم التي ارتكبها للوصول إلى ذلك المركز. ومع ذلك فقد دخل مدينة كونستانس بأبهة عظيمة يحف به رجال الإكليروس من أعلى الرتب ويتبعه جمع كبير من الندماء. وخرج كل رجال الإكليروس في المدينة ورؤساؤها وجمع غفير من المواطنين لترحيب به، وكانت فوق رأسه مظلة من ذهب يحملها أربعة من عظماء الحكام، وقد حمل القربان المقدس أمامه، كما حضر الكرادلة والنبلاء في حللهم البهية في عرض مهيب. وفي أثناء ذلك كان هنالك مسافر آخر يقترب من مدينة كونستانس. كان هاس يحس بالمخاطر التي تتهدده، وقد ودع أصدقاؤه كما لو أنه لن يلتقيهم مرة أخرى، وصار في رحلته وهو شاعر بأن نهايته ستكون الموت حرقا بالنار. وعلى الرغم من أنه كان قد حصل على صق الأمان من ملك بوهيميا كما حصل على صق آخر من الإمبراطور سيغسموند، فقد عمل ترتيبه على أنه قد يموت. تساهل من جانب الملك. وفي رسالة بعث بها إلى أصدقائه في براغ قال: يا إخوتي، إني مسافر وبيدي صق أمان من الملك لمواجهة أعداء الكثيرين القتلة، ولكني واثق ثقة كاملة بالله القدير وبمخلصي، وأنا أثق بأنه سيصغى إلى صلواتكم الحارة وأنه سيسكب حكمته في فمي حتى أقاومهم، وأنه سيمنحني روحه القدوس ليحصنني بحقه حتى أستطيع أن أجابها بكل شجاعة التجارب والسجن، بل الموت القاسي إن لزم الأمر. لقد تألم يسوع المسيح لأجل أحبائه، فهل نستغرب أنه قد ترك لنا مثالا حتى نحتمل بصبر كل شيء لأجل خلاصنا؟ إن الله ونحن خلائقه، وهو الرب ونحن عبيده، وهو سيد العالم، أما نحن فبشر محتقرون. ومع ذلك فقد تألم، لماذا إذن لا نتألم نحن؟ لسيما أن الآلام هي لتطهيرنا. فيا أحبائي، إذا كان موتي يؤول إلى مجده فصلوا حتى يجيء سريعا وحتى أحتمل كل البلايا بصبر وثبات. أما إذا كان من الأفضل أن أعود إليكم فصلوا حتى أعود من دون أن أتلوث، أي حتى لا أكتم حرفا واحدا من حق الإنجيل، وحتى أترك لإخوتي مثالا فاضلا نبيلا يتبعونه. وهكذا فمن المرجح أنكم لن تروا وجهي في براغ بعد الآن، أما إذا تعطفت إرادة الله القدير بإعادتي إليكم فلنسر قدما في عملنا ونحن أثبت قلبا في معرفة شريعته ومحبتها. وفي رسالة أخرى أرسلها إلى كاهن كان قد صار تلميذا للإنجيل، تكلم هس باتضاع عميق عن أخطائه، متهما نفسه بأنه كان يحس بالسرور عندما يرتدي الملابس الفاخرة، وأنه كان يقتل الساعات في ممارسات تافهة. ثم أضاف إلى ما سبق هذه التحذيرات المؤثرة: ليت مجد الله وخلاص النفوس يشغلان عقلك وليس امتلاك هبات الناس أو الأملاك أو العقارات. حاذر من تزيين بيتك أكثر من تزيين نفسك، وفوق كل شيء وجه كل اهتمامك وعنايتك إلى البناء الروحي. كن تقيا ومتواضعا مع الفقراء، ولا تنفق أموالك في الأكل والشرب وإقامة الولائم، فإذا لم تصلح حياتك وتكف عن الإفراط في تمتعاتك فأنا أخشى أنك ستقع تحت طائلة التأديب القاسية كما هو الحال معي. أنت تعرف عقيدتي لأنك منذ طفولتك تلقيت تعاليمي، ولذلك فلا جدوى في أن أكتب لك أكثر من هذا، ولكني أناشدك برحمة الرب ألا تتمثل بي في أي من الأباطيل التي رأيتني أسقط فيها. وعلى غلاف الرسالة أضاف قائلا: أناشدك يا صديقي ألا تفض هذه الرسالة حتى يتأكد لك بما لا يحتمل الشك أنني قد مت. القبض على المصلح. وفي أثناء الرحلة رأى هس دلائل على انتشار تعليمه في كل مكان وقبول الناس دعوته قبولا حسنا، فقد تجمهر الناس لمقابلته، وفي بعض المدن كان الحكام يتبعونه في الشوارع. عند وصول هس إلى كونستانس منح حرية كاملة، وأضيف إلى صك الأمان الممنوح له من الإمبراطور تأكيد شخصي بحراسة البابا له. ولكن على رغم ذلك فكل تلك العهود والتأكيدات المقدسة المتكررة قد انتهكت ونقضت إذا اعتقل بعد وقت قصير بأمر البابا والكرادلة وألقي به في جب كريه الرائحة، وبعد ذلك نقل إلى قلعة منيعة عبر الرين وحفظ أسيرا فيها. أما البابا الذي لم يستفد من غدره فقد ألقي به هو نفسه بعد ذلك بوقت قصير في السجن ذاته، بعدما تأكد للمجمع أنه قد ارتكب أحط الجرائم فضلا عن القتل والسيمونية والزنا، خطايا ذكرها أيضا قبيح على حد قول المجمع. وأخيرا جرد من تاج البابوية وطرح في السجن، والبابوان الآخران المتنافسان خلعا واختير بابا جديد. ومع أن البابا نفسه كان مرتكبا جرائم أعظم من تلك التي اتهم بها هس الكهنة وبسببها طلب بالإصلاح، فإن المجمع عينه الذي جرد البابا من رتبته تقدم ليسحق المصلح، ولقد أثار خبر اعتقال هس سخطا عظيما في بوهيميا. فقدم بعض الأمراء الأقوياء احتجاجات شديدة ضد هذا الاعتداء، والإمبراطور الذي كان يرفض السماح بانتهاك صك الأمان قاوم الإجراءات التي اتخذت ضد هس، لكن أعداء المصلح كانوا خبثاء وأصروا على تنفيذ أغراضهم، وقد لجأوا إلى تعصب الإمبراطور ومخاوفه وغيرته على الكنيسة، وقدموا حججا مطولة يبرهنون بها أن الإيمان ينبغي ألا يحفظ لدى الهراطقة أو من يشتبه بأنهم هراطقة حتى ولو كانت في أيديهم سكوك أمان من الإمبراطور أو الملوك، وهكذا انتصروا. ومع أن هس كان في منتهى الإعياء والضعف من أثر المرض الذي أصابه في السجن، لأن الهواء الرطب المتعفن والأبخرة الكريهة التي كانت تنبعث من سجنه المحتبس الهواء أصابته بحمى كادت تقضي على حياته، فقد أتي به أخيرا ليمثل أمام المجلس، فوقف موثقا بالأصفاد الثقيلة في حضرة الإمبراطور الذي كان قد تعهد بحمايته. وفي أثناء المحاكمة الطويلة ظل متمسكا بإيمانه بكل قوة وثبات، وأمام أحبار الكنيسة ورجال الدولة المجتمعين نطق باحتجاج مقدس أمين ضد فساد رجال الكهنوت. وعندما طلب منه أن يختار بين أن ينكر عقائده أو يحكم عليه بالموت فقد قبل أن يموت شهيدا.
نعمة الله تسنده. وقد سندته نعمة الله. ففي خلال أسابيع الألام التي مرت قبل الحكم النهائي عليه امتلأت نفسه بسلام السماء، فكتب إلى أحد أصدقائه يقول: إني أكتب هذه الرسالة من سجني، وأنا موثق اليدين أتوقع حكم الموت علي غدا، فعندما نجتمع معا مرة أخرى بمساعدة يسوع في حياة الخلود حيث السلام المفرح السعيد، فستعلم كم الرب رحيما حيالي، وكيف سندني بقوته العظيمة في وسط تجاربي وآلامي. يأبى أن يتراجع، وفي ظلام سجنه رأى بعين الإيمان نصرة الإيمان الحقيقي، وإذ عاد بأفكاره وأحلامه إلى الكنيسة في براغ حيث كرز بالإنجيل، رأى البابا وأساقفته وقد محوا صور المسيح وطمسوا معالمها التي كان هو قد رسمها على الجدران، وقد أزعجته هذه الرؤية وأفزعته، ولكنه رأى في اليوم التالي كثيرين من الرسامين عاكفين على إعادة رسم تلك الصور، وقد زاد عددها واشتد لمعان ألوانها، وعندما انتهى أولئك الفنانون من رسم تلك الصور وقد احتشد حولهم جمع كثير صاحوا قائلين: ليأتي الآن الباباوات والأساقفة، إنهم مهما جاهدوا لن يستطيعوا أن يطمسوا هذه الصور بعد الآن. وقال ذلك المصلح وهو يقص حلمه: إني متأكد من هذا، أن صورة المسيح لن تطمس أبدا، لقد كانوا يتمنون ملاشاتها، لكنها سترسم من جديد في كل القلوب بواسطة مبشرين أفضل مني. أوقف هس أمام المجمع للمرة الأخيرة، وكان الاجتماع حافلا بشخصيات شهيرة. كان هناك الإمبراطور وأمراء الإمبراطورية والكرادلة والأساقفة والكهنة وجمع غفير من الناس الذين أتوا لمشاهدة أحداث ذلك اليوم، وكان كثيرون من أنحاء بلدان العالم المسيحي قد اجتمعوا ليكونوا شهودا على أول ضحية عظيمة في الصراع الطويل الذي كان سيتقرر فيه مبدأ حرية الضمير وحرية العبادة. وإذ كان هس قد استدعي ليدلي بقراره النهائي، أعلن أنه يرفض إنكار تعاليمه، وثبت نظره الثاقب على الملك الذي انتهك عهده له على نحو مشين، وأعلن قائلا: لقد عزمت بمحض اختياري أن أمثل أمام المجلس تحت حماية الملك الحاضر هنا الآن، وبناء على وعده لي بالأمان. فاحمر وجه سيكسموند خجلا عندما اتجهت إليه أنظار كل الحاضرين، وبعد النطق بالحكم بدأت إجراءات تجريده من رتبته الكهنوتية، وقد ألبس الأساقفة أسيرهم الزي الكهنوتي، فقال معلقا: إن ربنا يسوع المسيح ألبس رداء أبيض بقصد إهانته عندما أمر هيرودس بأخذه إلى بيلاطس 29، وعندما أمر مرة أخرى بأن يتراجع عن تعاليمه التفت إلى الشعب ثم أجاب قائلا: إذن بأي وجه أشاهد السماوات؟ وكيف أنظر إلى جموع الناس الذين قد بشرتهم بالإنجيل الطاهر؟ كلا، فأنا أقدر خلاصهم أكثر مما أقدر هذا الجسد الفاني المحكوم عليه بالموت. وقد جرد من ملابسه الكهنوتية قطعة بعد أخرى، وكلما قام أسقف بدوره في الاحتفال كان ينطق على هس باللعنة، وأخيرا وضعوا على رأسه إكليلا من الورق هرمي الشكل رسمت عليه صور مخيفة للأبالسة، وقد كتبت عليه كلمة كبير الهراطقة في مكان ظاهر فوق جبينه. فقال هس: إنني بفرح عظيم ألبس إكليل العار هذا لأجلك يا يسوع، أنت الذي من أجلي قد ألبست إكليلا من الشوك. وبعد أن ألبسوه هكذا قال الأساقفة: والآن نحن نكرس نفسك للشيطان. أما هس فإذ رفع عينيه صوب السماء قال: أما أنا ففي يديك أستودع روحي أيها الرب يسوع لأنك قد فديتني. يموت على آلة الإعدام ثم أسلم إلى أيدي السلطات المدنية فاقتادوه إلى مكان الإعدام، وتبعه موكب عظيم، مئات من الرجال المسلحين والكهنة والأساقفة في حللهم الغالية الثمن وسكان مدينة كونستانس. وعندما أوثق إلى آلة الإعدام وكان كل شيء معدا لإشعال النار، أنذر ذلك الشهيد مرة أخرى لينقذ نفسه بإنكار ضلالاته وجحدها. فقال هس: أي ضلالات أجحدها أو أرفضها؟ أنا أعلم أني لم أخطئ في شيء ولا ارتكبت جرما. إني أشهد الله على أن كل ما كتبته وما كرزت به كان القصد منه إنقاذ النفوس من الخطيئة والهلاك، ولذلك فإني بكل سرور أثبت بدمي ما قد كتبته وبشرت به. وعندما أضرمت النار من حوله ابتدأ يترنم قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. وظل يفعل ذلك إلى أن أسكت صوته إلى الأبد. أدهشت هذه البطولة وقوة الاحتمال أعداءه أنفسهم، فقال أحد البابويين الغيورين وهو يصف استشهاد هاس ثم استشهاد جيروم الذي مات بعد ذلك بقليل: احتمل كلاهما بعزم راسخ وعقل ثابت دنو ساعتهما الأخيرة. لقد استعد للذهاب إلى النيران كما لو كان ذاهبين إلى وليمة عرس، ولم ينطق بما يعبر عن الألم. وعندما اندلعت ألسنة اللهيب وامتدت نحوهما بدأ يترنمان ويسبحان، ولم تستطع النار المتوهجة أن توقفهما عن التسبيح. بعدما احترق جسد هاس كله جمع رماده والتراب الذي كان تحته وألقي به في نهر الرين، وهكذا حملت بقاياه إلى الأوقيانوس. وعبثا تصور مضطهدوه أنهم قد استأصلوا المبادئ التي كرز بها، ولم يكونوا يتصورون أن ذلك الرماد الذي ألقوا به في البحر في ذلك اليوم كان مزمعا أن يكون كبذار يزرع في كل ممالك الأرض وفي بلدان لم تكتشف بعد، وسيأتي بثمر كثير في قيام شهود كثيرين للحق. كان لذلك الصوت الذي رن في جوانب مجمع كونستانس صدى سيسمع في كل العصور اللاحقة. نعم إن هاس قد مات وزال من الوجود، لكن الحقائق التي مات في سبيل إثباتها لا يمكن أن تندثر. إن مثال الإيمان والجلد الذي أبداه كان من شأنه أن يشجع جماهير من الناس على الثبات في جانب الحق في مواجهة العذاب والموت. لقد برهن إعدام هاس على قسوة روما وغدرها. إن أعداء هاس بعملهم هذا إنما كانوا يناصرون ويروجون الحق الذي عبثا حاولوا ملاشاته وإن كانوا لا يدرون. جيروم يصل إلى كونستانس، ومع ذلك فقد كانت ستقام آلة تعذيب مرة أخرى في كونستانس، ودم شاهد آخر كان وشيكا أن يراق لأجل الحق. إن جيروم وهو يودع هاس عند رحيله للمثول أمام المجمع جعل يحثه على الشجاعة والثبات، معلنا له أنه إذا وقع في أي خطر فسيهب لنجدته. فحالما علم أن صديقه المصلح قد طرح في السجن تأهب ذلك التلميذ الأمين في الحال لإنجاز وعده، ومن دون أن يحصل على صك أمان بدأ رحلته إلى كونستانس ومعه رفيق واحد. ولدى وصوله إلى هناك اقتنع بأنه إنما قد عرض نفسه للخطر من دون أن يتمكن من عمل شيء لإنقاذ هاس، فهرب من المدينة. ولكن فيما كان عائدا إلى وطنه قبض عليه وأعيد مكبلا بالقيود وتحت حراسة فرقة من الجنود. وعندما وقف أمام المجمع أول مرة كانت إجابته على التهم الموجهة ضده تقابل بصرخات قائلة: أطرحوه في النار، ألقوا به في اللهيب. وقد طرح في سجن مظلم وأوثق بالقيود، وكان في وضع سبب له ألاما مبرحة وكان طعامه الخبز والماء، وبعد بضعة شهور سببت له آلام السجن مردا كاد يقضي عليه، فإذ خاف أعداؤه أن يفلت منهم عاملوه بقسوة أقل، مع أنه ظل سجينا عاما كاملا. جيروم يمثل أمام المجمع. كانت لموت هاس نتائج غير ما كان يرجوه البابويون، فنقض صك الأمان أثار عاصفة شديدة من السخط، لذلك ارتأى المجمع أنه بدلا من حرق جيروم يستحسن إرغامه على التراجع إن كان ذلك في الإمكان، فأتي به أمام المجلس وعرض عليه أن يختار إما أن ينكر تعليمه وإيمانه، وأما أن يحرق بالنار. إن موت جيروم عند بدء إلقائه في السجن كان يمكن أن يكون رحمة بالمقارنة مع العذابات الهائلة التي احتملها، أما الآن وقد أضعفه المرض والألم التي قاساها في السجن وعذاب الجزع والقلق وهو بعيدا عن أصدقائه وانهيار قواه بعد موت هاس، فقد خارت قوة احتماله وخذله جلده، فرضي بالخضوع للمجمع وتعهد بأن يتمسك بالعقيدة الكاثوليكية، وقبل قرار المجمع الذي أدان تعليم ويكليف وهاس باستثناء الحقائق المقدسة التي علم بها. وبهذه الوسيلة حاول جيروم إسكات ضميره والنجاة من حكم الموت، لكنه إذ كان منفردا في سجنه اتضح له جسامة ما فعل، تذكر شجاعة هس وولاءه، وعلى نقيض ذلك تأمل في تنكره للحق ولمعلمه الإلهي الذي كان قد تعهد خدمته والذي احتمل لأجله موت الصليب. كان قبل تراجعه يجد العزاء في وسط آلامه، إذ كان واثقا من رضا الله، أما الآن فقد تعذبت نفسه من فرط الندم وصارت نهبا للشكوك، وعرف أنه لابد له من أن يتراجع وينكر أشياء كثيرة قبل أن يتصالح مع روما، والطريق الذي بدأ يسير فيه كان ينتهي حتما إلى الارتداد التام، ولذلك فقد عزم على أمر، وهو أن ينبغي له ألا ينكر سيده لكي ينجو من آلام قصيرة الأمد. وسرعان ما أتي به ثانية ليمثل أمام المجمع، فلم يكن خضوعه كافيا لإقناع قضاته، وتعطشهم لسفك الدم الذي قد أهاجه موت هس ألح في طلب ضحايا جديدة، ولم يكن متاحا الإبقاء على حياة جيروم إلا باستسلام الحق من غير تحفظ، ولكنه كان قد عقد العزم على المجاهرة بإيمانه واتباع مثال أخيه الشهيد ولو طرح في النار، وقد تبرأ من إنكاره السابق، وكإنسان مائت طلب بكل خشوع فرصة يقدم فيها دفاعه، وإذ كان الأساقفة يخافون تأثير أقواله أصروا على أنه يجب إما أن يصادق على صحة التهم الموجهة إليه وإما أن ينكرها، فاحتج جيروم على تلك القسوة وذلك الظلم قائلاً: لقد أبقيتموني سجينا 340 يوما في سجن رهيب، وكنت محاطا بالأقذار والوخامة والروائح الكريهة، وكنت في عوز إلى كل شيء، توقفونني أمامكم وتميلون آذانكم لسماع أقوال أعداء القصاة ثم ترفضون سماع أقوالي، فإذا كنتم حقا رجالا حكماء وأنوار العالم فاحترسوا لئلا تأثموا في حق العدالة، أما أنا فلست إلا إنسانا ضعيفا وحياتي ليست بذات أهمية، وعندما أحذركم من النطق بحكم جائر فإني أراعي مصلحتكم أكثر مما أراعي مصلحتي. أخيرا أجيب إلى طلبه، وأمام القضاة جثى جيروم وصلى طالبا من روح الله أن يضبط أفكاره وأقواله حتى لا يتكلم كلاما مناقضا للحق أو غير جدير بكرامة سيده، وقد تم له وعد الرب للتلاميذ الأولين إذ قال لهم يسوع: وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. متى الإصحاح العاشر العدد الثامن عشر إلى العشرين. دفاعه الجريء. أثار كلام جيروم الدهشة والإعجاب حتى في نفوس أعدائه. لقد ظل عاما كاملا محبوسا في سجن مظلم وهو عاجز عن أن يقرأ أو حتى يرى شيئا، وتعرض لآلام جسمية مبرحة وجزع عقلي، ومع ذلك فقد قدم حججه بوضوح وقوة عظيمين كما لو كان أشبعها درسا، ووجه أفكار سامعيه إلى الصف الطويل من الرجال القديسين الذين دانهم قضاة ظالمون. ففي كل جيل تقريبا وجد أناس كانوا يحاولون أن يرفعوا من شأن أمتهم، ومع ذلك فقد عيروا وطردوا، ولكن بعد ذلك بزمن طويل اتضح أنهم جديرون بالكرامة، والمسيح نفسه حكم عليه كفاعل شر أمام محكمة ظالمة. إن جيروم عندما تخاذل من قبل بدأ كأنه صادق على عدالة الحكم بإدانة هاس، أما الآن فقد جاهر بأنه نادم على ما قال وشهد ببراءة ذلك الشهيد وقداسته، فقال: لقد عرفته منذ طفولته وقد كان رجلا فاضلا وعادلا وقديسا، وحكم عليه بالموت على رغم براءته، وأنا أيضا مستعد للموت ولن أتراجع أو أنكمش أمام العذابات التي قد أعدها لي أعدائي وشهود الزور الذين سيقدمون حسابا يوما ما عن ادعاءاتهم أمام الله العظيم الذي لا يمكن أن يخدع. وجعل جيروم يلوم نفسه على إنكاره الحق، فاستأنف كلامه قائلا: من بين كل الخطايا التي قد ارتكبتها منذ شبابي لا توجد خطية تضغط بثقالها على وجداني وتسبب لي ندامة أليمة كهذه الخطيئة التي ارتكبتها في هذا المكان المشؤوم عندما وافقت على الحكم الجائر ضد ويكليف وجون هاس الشهيد القديس معلمي وصديقي. نعم، إني أعترف من أعماق قلبي وأعلن برعب عظيم أنني قد جبنت جبنا مشينا عندما حكمت ظلما على تعليمهما مدفوعا بدافع الخوف من الموت. لأجل ذلك أنا أتوسل إلى الله القدير أن يتعطف علي ويغفر خطاياي، وعلى الخصوص هذه الخطيئة التي هي أفظعها جميعا. ثم أشار إلى قضاته وقال لهم بكل ثبات: لقد حكمتم على ويكليف وعلى جون هاس لا لأنهما زعزعا عقيدة الكنيسة، بل لأنهما وصما بوصمة العار الفضائح التي ارتكبها رجال الإكليروس. ترفعهم وتنعمهم وكبرياؤهم وكل رذائل الأساقفة والكهنة، فما أكداه من الحقائق التي لا تنقض أجاريه ما فيه وأعلن ما قد أعلناه. قطعت أقواله وارتجف الأساقفة من شدة الحنق والسخط وصاحوا قائلين: ما حاجتنا بعد كل هذا إلى برهان جديد؟ ها نحن نرى بعيوننا أشد الهراطيقة عنادا ماثلا أمامنا. فإذ لم تكن تلك العاصفة لتؤثر فيه صاح جيروم قائلا: ماذا أتظنون أنني أخاف الموت؟ لقد حبستموني سنة كاملة في سجن مخيف هو أرهب من الموت نفسه، ولقد قسوتم في معاملتي أكثر مما لو كنت تركيا أو يهوديا أو وثنيا، ولقد بلي لحمي بالمعنى الحرفي وتساقط عن عظامي وأنا على قيد الحياة. مع ذلك فأنا لا أشكو، لأن النوح والعويل غير لائقين برجل ذي قلب وروح، ولكن لا يسعني إلا أن أبدي دهشتي من مثل هذه الوحشية التي بها تعاملون إنسانا مسيحيا. يساق إلى السجن والموت. ومرة أخرى ثارت عاصفة الغضب ثم أسرعوا بإعادة جيروم إلى السجن، ومع ذلك فلقد كان بين أولئك المجتمعين قوم تأثروا من كلامه تأثرا عميقا فحاولوا إنقاذه، وقد زاره بعض أحبار الكنيسة الذين ألحوا عليه في الخضوع للمجمع، وقدمت أعذب الأماني وأحلاها جزاء له على تنازله عن مقاومة روما. ولكن كما تصرف المسيح معلمه عندما أهدي إليه مجد العالم، ظل جيروم ثابتا. قال لهم: برهنوا لي من الكتب المقدسة على أنني مخطئ وأنا أجحد ما قد صرحت به. فصاح أحد الذين جاءوا يجربونه قائلا: هل الكتب المقدسة هي إذن ما يجب أن يقاس به كل أمر؟ من ذا الذي يستطيع أن يفهمها قبل أن تفسرها الكنيسة؟ أجاب جيروم قائلا: وهل تعليم الناس أحق بالإيمان من إنجيل مخلصنا؟ أن بولس لم يوصي من كتب إليهم بأن يصغوا إلى تقاليد الناس، بل قال: فتشوا الكتب. فجاءه الجواب يقول: أيها الهرطوقي، إني نادم لأني تحاججت معك هذا الوقت الطويل، وأنا أرى أنك مسوق بقوة الشيطان. وبعد قليل صدر حكم الإدانة عليه، فأخذوه إلى المكان نفسه الذي فيه أسلم هس روحه. فإذا كان سائرا إلى ساحة الموت كان يسبح الله، وقد أشرق على محياه نور الفرح والسلام، وثبت نظره في المسيح، وما عاد الموت مرعبا في نظره. وعندما خطى الجلاد من خلفه وهو موشك أن يشعل النار، صاح الشهيد قائلا: تقدم إلى الأمام بشجاعة وأشعل النار أمام وجهي،
فلو كنت خائفا لما أتيت إلى هنا.
وكان آخر ما قاله عندما أشعلت النار وامتدت إليه ألسنة اللهيب صلاة قال فيها: يا ربي وأبي القدير، ارحمني واغفر خطاياي، لأنك تعلم أنني قد أحببت حقك دائما. وبعد ذلك ما عاد صوته يسمع، إنما كانت شفتاه تتحركان بالصلاة. وعندما أتت عليه النار جمع رماده والتراب الذي كان تحته وألقي في نهر الرين كما قد حدث لهاس. وهكذا مات ذلك الرجلان الأمينان حاملا نور الله، لكن نور الحق الذي أعلناه نور مثالهما وبطولتهما لا يمكن إخفاؤه. فإذا كان يسهل على الناس أن يرجعوا الشمس في مسيرها،
فإنهم يستطيعون أن يحولوا دون بزوغ نور ذلك النهار الذي بدأ منذ ذلك الحين ينفجر مشرقا على العالم.
الحرب في بوهيميا. كان إعدام هاس قد أضرم نار غضب ورعب عظيم في بوهيميا. لقد أحست الأمة كلها أنه سقط فريسة حقد الكهنة وغدر الإمبراطور، وقد أعلن أنه كان معلما أمينا للحق، وتهم المجمع الذي حكم بموته بارتكاب جريمة قتل. لكن تعليمه اجتذبت اهتماما أعظم من كل ما حدث من قبل، وبناء على مراسيم أصدرها البابا كان قد حكم بحرق مؤلفات ويكليف، لكن المؤلفات التي هربت ونجت من النار أخرجت من مخابئها ودرست مع الكتاب المقدس أو بعض أجزائه التي استطاع الناس الحصول عليها، وكثيرون اعتنقوا الإيمان المصلح. لكن قاتلي هاس لم يستطيعوا أن يقفوا هادئين مكتوف الأيدي وهم يرون انتصار دعوته. لقد اتحد البابا مع الإمبراطور على سحق تلك الحركة، فهجمت جيوش سيغسيموند على بوهيميا. لكن الرب أقام مخلصا يدعى زيسكا، أصيب بالعمى عند بدء الحرب، ومع ذلك كان من أقدر قواد عصره، وقد صار قائدا لجيش بوهيميا. فإذ استند ذلك الشعب إلى معونة الله وعدالة قضيتهم، ثبتوا أمام أقوى الجيوش التي جردت ضدهم. ومرارا وتكرارا عبأ الإمبراطور جيوشا جديدة وغزا بوهيميا، وفي كل مرة كان يصد صدا مشينا. كان أتباع هاس قد ارتفعوا فوق مستوى الخوف من الموت، فلم يستطع أي جيش أن يصمد أمامهم. وبعد بدء الحرب بسنين قليلة مات زيسكا الشجاع، فخلفه بروكوبيوس، وكان مثله قائدا شجاعا محنكا، بل كان أقدر منه في بعض النواحي. وإذ علم أعداء شعب بوهيميا أن قائدهما الأعمى مات، ظنوا أن الفرصة مؤاتية لاسترداد كل ما خسروه. حينئذ أعلن البابا حربا صليبية ضد أتباع هاس، ومرة أخرى جرد جيش على بوهيميا فمني بهزيمة ساحقة، ثم أعلن عن تجريد حملة أخرى، وجمع من كل الممالك الخاضعة لسلطان البابا في أوروبا الرجال والأموال والذخيرة الحربية، وتقاطرت جماهير كثيرة من الرجال واحتشدوا تحت راية البابا، وهم واثقون أنهم في النهاية سيقطعون دابر أتباع هس الهراطقة. اقترب الجيشان ولم يكن يفصل واحدهما عن الآخر غير نهر. كان الصليبيون يفوقون أعداءهم عددا وقوة، ولكن بدلا من أن يعبروا النهر ويهجموا عليهم وقفوا يرنون صامتين إلى أولئك المحاربين. حينئذ وقع على جيش الغزاة رعب غامض، ومن دون أن يضربوا ضربة واحدة انكسر ذلك الجيش العظيم وتشتت شملهم كما لو أن قوة غير منظورة طردتهم، وقتل جيش هاس عددا كبيرا منهم، ثم طاردوا الهاربين
ووقعت في أيدي أولئك المنتصرين غنائم كثيرة،
حتى أن الحرب لم تؤدي بهم إلى الفقر بل أغنتهم غنى جزيلا. وبعد سنين قليلة قام بابا جديد وجرد عليهم حملة أخرى من المشاة، وكما حدث في المرة السالفة جمعت الذخائر والأموال من كل الممالك الأوروبية الخاضعة لحكم البابا، وكانت الإغراءات المعروضة على من رغبوا في دخول تلك الحرب الخطرة العظيمة، فلقد عرض تأكيد بغفران أفظع الخطايا التي ارتكبها الصليبيون، كما قطع وعد بجزاء صالح عظيم في السماء لمن يموتون في تلك الحرب، ومن يبقون أحياء كانوا سيحصلون على الكرامة والغنى في ساحة القتال. ومرة أخرى حشد جيش عظيم، وإذ عبروا الحدود دخلوا بوهيميا تراجعت أمامهم جيوش هاس انكسارا، وهكذا اجتذبوا الغزاة إلى عمق البلاد بحيث جعلوهم يعتقدون أنهم قد أحرزوا النصرة. أخيرا وقف جيش بروكوبيوس ثابتا في مكانه، وإذ ارتدوا إلى العدو تقدموا ليلتحموا معهم في القتال، ولما اكتشف الصليبيون خطأهم ظلوا في معسكرهم ينتظرون الهجوم، وعندما سمع صوت الجيش الزاحف بل قبل أن يروه وقع رعب عظيم على الصليبيين، وإذا بالأمراء والقواد والجنود العاديين يلقون أسلحتهم ويفرون هاربين في كل اتجاه. وعبثا حاول القاصد الرسولي الذي كان قائدا للغزاة أن يلم شمل الجيش المرتعب الذي شمله الارتباك والفوضى، وعلى الرغم الجهود العظيمة التي بذلها انجرف هو أيضا مع جموع الهاربين، فكانت الهزيمة ماحقة. ومرة أخرى جمع المنتصرون غنائم وافرة. وهكذا ففي المرة الثانية إذ خرج جيش عظيم من أقوى دول أوروبا، جيش من الرجال المحاربين المدربين على استخدام الأسلحة في القتال، هربوا من دون أن يضربوا ضربة واحدة أمام الجيش الصغير المدافع عن تلك الدولة الضعيفة. هنا ظهرت قدرة الله. لقد أصاب الغزاة رعب عظيم فائق الطبيعة، فذاك الذي طرح جيوش فرعون في بحر سوف، والذي هزم جيوش مديان أمام جدعون ورجاله 300، والذي في ليلة واحدة قتل كل رجال جيوش ملك أشور المتكبر، مد يده مرة أخرى ليضعف قوة الطغاة الظالمين. هناك خافوا خوفا، ولم يكن خوف، لأن الله قد بدد عظام محاصرك، أخزيتهم لأن الله قد رفضهم. مزمور الإصحاح 53 العدد 5. اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية. لما يأس القواد البابويون من الغلبة لجأوا إلى الحيلة والسياسة، فعقدوا صلحا بحيث أقروا منح شعب بوهيميا حرية الضمير لقاء ترك حق القرار في يد روما. وقد قدم شعب بوهيميا 4 شروط للصلح مع روما، وهي حرية الكرازة بالكتاب المقدس، حقق كل أعضاء الكنيسة في الخبز والخمر في المائدة السماوية، استخدام اللغة الوطنية في العبادة، واعتزال كل رجال الإكليروس الوظائف والسلطات المدنية، ومتى ارتكب أحدهم جريمة فالسلطة الشرعية للمحاكم المدنية هي التي تحكم على الإكليروس والعلمانيين على حد سواء. وقد قبلت السلطات البابوية أخيرا شروط أتباع هس الأربعة، ولكن مع حصر حق إيضاحها وتفسيرها بالمجمع أي بالبابا والإمبراطور. وعلى هذا الأساس عقدوا المعاهدة، فكسبت روما عن طريق النفاق والمخاتلة ما عجزت عن إحرازه بالحرب، لأنها إذ أقامت نفسها مفسرة لشروط أتباع هس وللكتاب استطاعت تحوير معناها لخدمة أغراضها. وإذ رأت جماعة كبيرة في بوهيميا أن ذلك الاتفاق قد غدر بحرياتهم، رفضوا قبول المعاهدة، فحدثت خصومات ووقعت انقسامات أدت إلى المنازعات وسفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد. وفي ذلك النزاع سقط القائد بروكوبيوس النبيل ومات، وبذلك اندثرت حريات بوهيميا، وصار سيكسموند الذي سلم هاس وجيروم إلى الموت ملكا على بوهيميا الآن. وعلى رغم القسم الذي أخذه على نفسه بأن يحمي حقوق شعب بوهيميا، فقد تقدم لنشر البابوية، لكنه لم يربح كثيرا من وراء تعلقه بروما، فلقد عاش حياة التعب المحفوفة بالأخطار مدى 20 عاما، وضاعت جيوشه وابتلعت أمواله وأقفرت خزائنه في حرب طويلة بلا جدوى. والآن بعدما ملك سنة واحدة مات تاركا مملكته على شفا حرب أهلية، وقد أورث نسله اسما مجللا بوصمة العار. وطال أمد الفتن والشغب والمنازعات وسفك الدماء، ومرة أخرى غزت جيوش الغرباء بوهيميا، وطال أمد المنازعات والخصومات الداخلية، فارتبكت الأمة، والذين بقوا أمناء للإنجيل حلت بهم اضطهادات دامية. قيام كنيسة مميزة. ولأن إخوتهم الداخلين في معاهدة مع روما تسببوا بترسيخ ضلالتها في البلاد، فأولئك الذين ظلوا متمسكين بالإيمان القديم نظموا أنفسهم في كنيسة خاصة، وأطلقوا على أنفسهم اسم الإخوة المتحدين، ومع أن هذا التصرف أنزل عليهم لعنة كل الطبقات، فقد ظلوا ثابتين ولم يتزعزعوا. وإذ أرغموا على أن يبحثوا لأنفسهم عن ملجأ في الغابات والكهوف، ظلوا مواظبين على اجتماعاتهم لقراءة كلمة الله والاتحاد والاشتراك في العبادة. وبواسطة رسل أوفدوهم سرا إلى بلدان مختلفة، علموا أنه يوجد هنا وهناك جماعات منعزلة تعترف بالحق، جماعة قليلة في هذه المدينة وأخرى في غيرها، وأن الجميع مستهدفون مثلهم للاضطهاد. كما علموا أنه توجد في جبال الألب كنيسة قديمة مبنية على أساس الكتاب المقدس وتحتج على المفاسد الوثنية المتفشية في روما، فاستقبلوا هذا النبأ بفرح عظيم، وبدأ اتصال بينهم وبين المسيحيين الوالدنسيين. انتظار بزوغ الفجر. وإذ ظل أولئك البوهيميون ثابتين على حق الإنجيل، انتظروا طوال ليل الاضطهاد، وفي أحلك الساعات اتجهوا بأنظارهم صوب الأفق كمن يراقبون الصبح. لقد وقع نصيبهم في أيام شريرة، ولكنهم ذكروا الأقوال التي كان هاس أول من نطق بها ورددها جيروم، من أنه ينبغي أن يمر قرن كامل قبل أن يبزغ نور النهار. وكانت هذه الأقوال بالنسبة إلى التابوريين أتباع هس بمثابة ما قاله يوسف للأسباط في بيت العبودية: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. تكوين الإصحاح 50:25. هذا وأن الحقبة التي جاءت في ختام القرن 15 شهدت زيادة عدد كنائس الإخوة وإن يكن ببطء، ومع أنه كانت تأتيهم مناوشات ومضايقات فقد كانوا يتمتعون براحة نسبية. وعندما بدأ القرن السادس عشر بلغ عدد الكنائس في بوهيميا ومورافيا 200 كنيسة، وكانت البقية التي بقيت ونجت من الهلاك ومن هول النار والسيف عظيمة ومنتقاة، كما كان من نصيبهم أن يبصروا فجر ذلك اليوم الذي كان هس قد أنبأ به.